هذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم.
قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم، اي ما جاء من الأدلة على تحريم استعمال التمائم وأما الرقى فهي تفصيل الذي سيكون. ولذلك لم يسلم رحمه الله قبل التحريم بما في ذلك من التفصيل، قال ما جاء في الرقى ولم يكن في تحريم الرقى، وهذا من فقهه رحمه الله، فإنه إذا كانت مسألة فيها تفصيل أو إن النهي لا يدل على التحريم فإنه لا يأتي بالحكم، وإنما يقول باب ما جاء في كذا، ويأتي إن شاء الله في أثناء باب تفسير الرقى تفسير التمائم تفسير الدولة كلام المصنف. وهذا الباب مكمل للباب الذي قبله ومثله له، لأن الباب الذي قبله باب من الشرك لبس الخلق والخلق ونحو لله رب الجلال أو ذلك، وهذا الباب مجلس مكمل له، هو أيضا فيما يعلق من التمائم أو من الرقى أو غير ذلك على الأحجام أو الزواج أو غير ذلك لدفع البلاء عن المعلق عليه، بما في ذلك من الاعتماد على غير الله سبحانه وتعالى، تعلق القلب بغير الله، فهذا إما هو منقص للتوحيد مثال من الشرك الأصغر، وإما أنه منافي للتوحيد إذا كان من الشرك الأصغر. نعم.
قوله: باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من النهي عما لا يجوز من ذلك.
من النهي عما لا يجوز من ذلك، هذا بيان التفصيل، ما قلنا ذلك ممنوع، بل في الشيء يجوز وفي الشيء لا يجوز كما يأتي.
قوله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت.
هذا الحديث عن أبي بشير الأنصاري، أبي جيد، قال إنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رسولا أي مبلغا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. أما كان من عادة الجاهلية أنهم يقلدون الإبل والقلائد لدفع العين عنها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن ينهى عن هذه العادة الجاهلية المنافية للقبر، لأن المسلم يجب عليه أن يتوكل على الله وأن يعلق قلبه بالله وأن لا يستعمل من الأدوية إلا ما أباحه الشرع، لا مانع من استعمال الأدوية واتخاذ الوقاية، لكن في حدود ما أباحه الشرع، أن لا يبقى يمنع، هذا لا يبقى يمنع، لا أحد لا، ولا يبقى إما فعل مجهول بلا أن ينهي لكن منع من ظهور الجذب وكان العادة أنه يجزم بحلق حرف العلة ولا يبقى بالياء أو بالألف المقطوعة والفعل يجزم بحلق حرف العلة لكن منع من ذلك اتصال بنون التوكيد التقريب وهذه النون تؤكد الجهل وتابعها لتأكيد الجهل ولذلك سميت نون التوكيد اجتمع عندنا مؤكدان لا اله هو نون التوكيد التقريب لا يبقين في رقبه بعيد إلى دفع إلى ما يصير بالعنق إلى دفع ما يصير بالعنق سواء كان من الحيوان أو من الإنسان الوتر الوتر هو وتر الصوت وهو السير الذي يجعل الصوت من أجل الغم سير الصوت كان يسمى الوتر لأن الآلة التي يرون بها إذا تمت هي القوس والقوس إيقاع عن عصم فالعصم يجد ويشد به السلك من طرفين ثم يمسك هذا السلك ويلحم هذا القوس ويكون في وسطه الخرق فيمسك الوتر حتى ينطلق الجبل مع الخرق الذي في وسط القوس ويصيب الهدف وكانوا اذا اخلق القوس اذا اخلق الوتر اذا اخلق فارادوا ان يجددوه بالجديد فقدوا القديم وقلدوه في البعير يدعون انه يقوي من العين لذلك قال لا يبقين قلابة من الوتر يعني هذه عادة إذا ما وقعت في قلابة الوتر لكن هذا بناء على الغالب قال أو قلابة هذا تذكر إلى الغالب هل قال النبي صلى الله عليه وسلم قلابة الوتر أو قال قلابة مطلق أو هو من باب التنويع وتكون أو بمعنى الواو لا يبقين قلادة من الوتر أو قلادة من أي نوع كان سواء كانت من الوتر أو غيره فيقول باب التنوير ويدل على منع القلادة مطلقة إذا كان القصد منها دفع العين او اعتقاد انها تدفع الشرع البعيد فهذا اعتقاد جاهلي لانه لا يدفع الشرع الا الله سبحانه وتعالى وهذه القلاده لا اثر لها سواء كانت من الوتر او من غيره الا قطعت هذا في اجاله الوتر فيها ان السلطان وولي الامر يزيل الوتر بيده او بيد اخيه والوتر كما تعلمون يصار الوتر على درجات اما باليد في صاحب السلطه واما باللسان لمن ليس له سلطه واما بالقلب لمن لا يقدر على السجين وفي هذا إنكار الوتر وأنه يقول سيد لمن يقدر على ذلك لا يبقين في رقبة بعيد قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت فهذا فيه إزالة الوتر ومنع وسائل الشرك أما إذا كانت القلادة لا ليس فيها اعتقاد ليس فيها اعتقاد لا مانع منها قلد البعيد الذي يظهر مثلا بسوط القلالة الهدي لا تجد الكعب والغار ولا السفر الحرام ولا الهدي ولا القلالة. القلالة كان من عادة الحجاج والمعتبرين الذين يدون البدن يهدونها لتبدا عباده لله عز وجل في الحرم، كانوا يقلدونها يعني يجعلون عليها قلائد حتى يعرف من راها انها هدم فلا يتعرض لها. فاذا كانت البلاد القصر صحيح وهدف مباح فلا باس، اما اذا كانت البلاد قصد شركي او اعتقاد شركي فهذه هي التي تمنع.
هذا حديث في الصحيحين. اسم ابي بشير قيس بن عبيد قال ابن سعد، وقال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح، وهو صحابي سعيد الخندق ومات بعد 60 ويقال انه جاوز 100. قوله فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة.
الرسول صلى الله عليه وسلم بعث زيد بن حارثة المولى رضي الله عنه يبلغ هذه الرسالة.
روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده قاله الحافظ. قوله ألا يبقين
السلطان قد يرسل الرسول كبير الناس وقد يعلن هذا في مجامع الناس في الكتابة التي تقرأ على الناس أو الرسائل التي يكتبها، والآن في الإذاعة في الإذاعات والصحف كلها وسائل لتبليغ الأوامر ووسائل للدعوة إلى الله عز وجل، كلها وسائل تستخدم للدعوة وإبلاغ الناس الخير ونهيهم عن الشر.
قوله أن لا يبقين بفتح الياء والقاف، ويحتمل أن يكون بضم الياء المثناة وكسر القاف.
يبقين مبني للمعنى ويبقين مبني للمجهول
والمعنى واحد. والوتر بفتحتين واحد أوتار القول. وكان أهل الجاهل
إن كان مفتوحا لا يبقين فتكون القلادة فاتحة مفتوح على المفاتح، وإن كان مبني للمجهول بضم الياء يبقين فتكون القلادة ناعي ساعد. نعم.
والوتر بفتحتين واحد أوتار القول. وكان أهل الجاهلية إذا لولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب.
لولق يعمل يعني رفع من كثرة الاستعمال وبدي
لا. إذا لولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب اعتقادا منهم بهذا أنه يدفع عن الدابة العين.
لا هذا هو الممنوع. إذا كانت القلادة يعتقد فيها أن يدفع العين فهذا الشرك وممنوع بإجابة من الدواب ومن غيره.
ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بقطع الأوتار التي علقت على الإبل لما كان أهل الجاهلية يعتقدون ذلك فيها. قوله أو قلادة إنها قطعت، احتملوا أن ذلك شك من الراوي.
يعني هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم قلادة من قطع أو قال قلادة واضحة؟ هذا رضي الله عنه كانوا يتحصلون في الرواية إذا كان إلا أحدهم شك فيها لم يبقى من وراء جنوان فسهم من أهل الأخبار.
ولأبي داود ولا قلادة بغير شك، فعلى هذه الرواية تكون أو بمعنى الواو.
أو تأتي بمعنى الواو أو لها عدة معاني لها تأتي بمعنى الواو. نعم.
قال البغوي في شرح السنة تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام لقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد.
فأول يعني فتح بمن هذا النهي
وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوج يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئا. قال أبو عبيد: كانوا يقلدون الإبل أوتارا لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم لأن الأوتار لا ترد شيئا. قوله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والسولة شرك. رواه أحمد وأبو داود.
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل: قرأ على رأسه شيئا لعل قتله فنهاه عن ذلك. فروى هذا الحديث عند هذه الحادثة استدلالها على ما فعل مع زوجته بمنعها من اتصال هذه الكلاب أو هذا الشيء الذي على خطه تستطيعه من العين.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والسولة شرك. رواه أحمد وأبو داود.
لما علقت رأسه رقية روى هذا الحديث. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن التمائم النطق والتمائم والسولة شرك. فهذا دليل على ما فعله المنقول في ذلك لهذه الرقية التي استعملتها زوجته.
ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال: ما هذا؟ قلت: خيط الرقية لي فيه. قالت: فأخذه فقطعه ثم قال: أنتم آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك.
نعم. وماذا تستجد المرأة اللفظ يبدو لجيلة أجاله رضي الله عنه الذي له سلطة من ولي الأمر أو نائب ولي الأمر أو صاحب البيت أو ولي المرأة إنه مدير الملكة بيده.
فأخذه فقطعه ثم قال: أنتم آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والسولة شرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف.
إن الرقى والتمائم والسولة شرك، هذا الحديث يدل على تحريم الرقى مطلقا سواء كان من القرآن أو من غير القرآن. أما من غير القرآن فلا محل اجتهاد، لكن إذا كان المعلق من القرآن مكتوب فيه آيات من القرآن يعلق على الإنسان يستشفى به فهذا نوع اختلاف بين العلماء على قولين: القول الأول أنه ممنوع، ومن قال بهذا من مسعود راوي الحديث وتلاميذ من التابعين عبيد الكلباني وعلقمه الاسود النخعيان وتلاميذ عبد الله وابراهيم النخعي كلهم يرون تحريف تعليق الرقى سواء كان من القران او من غير القران لعموم هذا الحديث. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد وجماعة من العلماء أنه لا بأس إذا كان معلق من القرآن، لأن القرآن جعله الله شفاء وليس بالفعل الذي مكتوب لأنه كلام الله عز وجل. وكان ابن عمر إذا يكتب الآيات ويعلقها على أولاده فدل هذا عن الجواز عند هؤلاء. ولكن صحيح القول الأول أن أولئك يجب تعليق النقاء سواء من القرآن أو من غير القرآن. وهذا ما أخذ به علماء هذه البلاد من عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنهم يمنعون من تعليق الحروف والكتب. وذلك لأمور: أولا أن الحديث عام من نطق أو استمرار أو استوى ولا متخصص له أن يجتهد على التخصيص. والأمر الثاني أن في استمرار التعليق بين القرآن وسيلة من التعليق غير الناس إذا فتح لهم الباب لا يقتصرون على المباح. إذا فتح الباب لتعليق السماعي والكتب لا يستطيعون على ما قال من القرآن. هل يقول ذهب وجد يقولون هذا ذلك. الأمر الثالث أن في الإيد لتعليق القرآن وسيلة إلى اجتهاد لأنه يعلق على الصبيان وعلى الحلية وعلى من يدخل به القلاة غير ذلك. ففي هذا اجتهاد للقرآن تعليم للقرآن للاجتهاد. ومن هذه الوجوه صار صحيح أنه لا يجب التعليق لا من القرآن ولا من غير القرآن. وإنما حكيها المباحة المتفق عليها يعني أن يقرأ على المريض مباشرة يقرأ ويمسك عليه مباشرة أن لا تطيع المشروع. أما الذي يكتب ويعلق فهذا صحيح ولا
يجوز. نعم. المصنف رحمه الله: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف.
رخص فيه بعض
وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والمقصود بيان
في حجاب الناس ان ابراهيم اللقعي يريد ابن مسعود
والمقصود بيان أن هذه الأمور الشركية وإن خفيت فقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لكمال علمهم بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك قليله وكثيره لتعلق
هذا مما تنفيه تنفيه تعليق الكمال لأن في اتخاذها تعلق بها وتوكل على غير الله سبحانه وتعالى. وهذا مما تنفيه هذه الكلمه لا اله الا الله. ولهذا قال لكم المصنف في باب السبق وشرط هذه الترجمه ما بعدها من الابواب. وهذا من شرط لا اله الا الله انه كانها تمنع من تعليق السبق
لكمال علمهم بما دلت عليه لا اله الا الله من نفي الشرك قليله وكثيره لتعلق القلب بغير الله في دفع ضر أو جلب نفع. وقد علمت البلوى بما هو أعظم من ذلك بأضعاف مضاعفة.
يقول الشاعر الذبح لها والنذر لها بقالها أوزان. إذا كان الصحابة أنكروا التعليم الخيوط فكيف بمن يعبد القبور ويذبح لها وينذر لها؟ يسمون هذا هو الإسلام وهذا هو محبة الأولياء والصالحين. نعم.
فمن عرف هذه الأمور الشركية المذكورة في هذين البابين عرف ما وقع مما هو أعظم من ذلك كما تقدم بيانه. وفيه
يعني لم يقتصر الناس على تعليم التباهي والفروض والكذب، يعني تجاوزوها والعياذ بالله الى عباده غير الله، عباده القبور والاموات.
وفيه ما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحذير من الشرك والتغليظ في انكاره، وان كان من الشرك الاصغر فهو اكبر من الكبائر.
لا ما كانوا يتجاهلون، لا هذا كان الشرك الاصغر جاهل، كان هو كان الشرك الاصغر اعظم من الكبائر، لا يتساهل ولانه يجب في الشرك الاصغر. لا هذا ما كانوا يتساهلون عن الشرك الاصغر، هذا ينكرونه ويراجعونه في ذلك.
وقد تقدم دليله في الباب الذي قبل هذا قوله عن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي.
هذه الآية من تعلق شيئا وكل إليه، يعني من تعلق قلبه، من تعلق قلبه بشيء غير الله فله الله إليه، ومن وكله الله إليه فهو حاسب. أما من تعلق قلبه بالله فإن الله جل وعلا يحميه ويحفظه لأنه قادر على كل شيء. أما من تعلق قلبه بغير الله فقد تعلق بضعيف المسلم أو قلبه، لا يسمع عنه ضرا ولا يجد له خيرا فيهلك. ولهذا جاء في الأذى أن من خاف الله عز وجل أخاف الله منه كل شيء، ومن خاف من غير الله أخافه الله كل شيء.
عن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. وعبد الله بن عكيم بضم المهملة مصغر، ويثنى أبا معبد الجهني الكوفي. قال الخطيب: سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة. قوله: من تعلق شيئا وكل إليه،
شيئا فعل كل ما تعلق به القلب من الخير والحلقة والكبادة ومن ذلك، من اعتقد في شيء أنه يدفع عنه البلاء فإن الله يسبه إلى ذلك الشيء الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا.
من تعلق شيئا وكل إليه، التعلق يكون بالقلب وينشأ عنه القول والفعل، وهو التفات القلب عن الله إلى شيء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه، كما تقدم بيانه في الأحاديث في هذا الباب والذي قبله. وهو ينافي قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه.
يعني الإخلاص لله عز وجل وترك الشرك الأكبر والأصغر، هذا إسلام الوجه. والوجه هنا المراد به القصد والنية والعزم، أسلم وجهه أن توجهه وقصده ونيته إلى الله عز وجل، كذلك الإسلام الصحيح تتجنب الشرك، هذا إسلام الوجه. وهو محسن أن يتبع لرسول صلى الله عليه وسلم من البدع والاجتهاد. الإسلام الوجه لله يسلم به العبد من الشرك، وهو مسلم يسلم به العبد من البدع والخرافات والمحدثات. نعم.
بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
أقول هذا المسلم أسلم وجهه لله وهو محسن. نعم. الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة. نعم.
فإن كان من الشرك الأصغر فهو ينافي كمال التوحيد، وإن كان من الشرك الأكبر كعبادة أرباب القبور والمشاهد والطواغيت ونحو ذلك فهو كفر بالله
وكفر بالله. تلك الأكبر وكفر يظهر للنبي.
فهو كفر بالله وخروج من دين الإسلام. ولا يصح معه قول ولا عمل. قوله وكل إليه أي وكله الله إليه إلى ما علق قلبه به من دون الله إلى ما علق قلبه به من دون الله ومن وكله الله إلى غيره ضل وهلك.
لزام من جنس العمل لما تعلق قلبه بغير الله وكله الله الى ذلك الغيب جزاء له.
قال الامام احمد حدثنا هاشم بن قاسم حدثنا ابو سعيد المؤدب حدثنا من سمع عطاء الخرساني قال لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت فقلت له حدثني بحديث احفظه عنك في مقامي هذا واوجب. قال نعم. أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود عليه السلام يا داود
وهو بن منبه علماء اليهود كان من أحباب اليهود ثم أسلم مثل شعب الأحباب أيضا كان من أحباب اليهود ثم أسلم وهو من علماء اليهود.
أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود عليه السلام يا داود أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبيدي دون خلقي تعرف ذلك من نيته فتخيله السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا.
هذا الإسلام من قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
أما وعزتي وعظمتي
قوله ومن يتوكل على الله فهو حسن قوله ومن يتق الله يجعل له من عبده
أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبيدي بمخلوق دوني تعرف ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي واد هلك. وشاهد هذا في القرآن كما قال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتدبر.
لا
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وشرا أو استنجى برجيع دابة أو عضو فإن محمدا بريء منه.
هذا حديث رويفع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعل الحياة تطول بك هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أخبر أن الرواية تطول به الحياة وقد طالت به الحياة وعمر رضي الله عنه. فأخبر الناس أن من عقد لحيته أن يفعل الأعراف يعقدون الإشارة إلا يعقدونها عند الخروج من ذلك الحكم وقيل عقد لحيته يعني جعدها وصار يهتم بكدها وتحسينها لأن هذا يدل على الحرب يدل على الحرب وهذا أمر فعل الأعداء من عقد لحيته أو تقلد وترى هذا محل الشاهد تقلد وترى يعني جعل عليه زيادة من الوتر أو من الملح يستقي بها العين، أو استجمر برجيل جادة ناقة، استجمر برجيل جادة يعني مراد بهما أو في الزواج لا يجب الاستجمار به إلى الخارج، وإنما يستجمر بالتجارة أو ما يكون مقامها من القاهرات. أما العود فلا يجب، أو بالعود كذلك لا يجب الاستجمار به، هذا ممنوع عن العود والعود. فإن محمدا بريء منه، هذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، لأن الذنب إذا كتب في هذا الوعيد فهذا دليل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم قد غش فليس منا، ودليل على أن الغش كبيرة، ليس منا من سقط الذنوب من ضرب القدود وسقط الذنوب ودعوا دعوى الجاهلية، كل هذه إذا كتب الذنب للبراءة فهذا دليل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، فدل على أن هذه الأمور كبيرة من كبائر الذنوب، لأنها إما الشرك عليك الوتر وإما معصية مخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهي عقد اللحية تشبه بالكفار، قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوله فهو منهم، وفي رواية ليس منا أن تشبه بغيره، أو استجمر برجيع الجاذبة والحول، لأن هذا المنهي عنه في أحاديث الصحاح، فلا يجب الاستجمار بهاتين المادتين، ومن استجمر بهما لم يتطهر، لا يطهران. نعم.
رويفع هو ابن ثابت ابن السكن بن عدي بن حارثة الأنصاري، نزل مصر وولي برقة، له 8 أحاديث. قال عبد الغني ولي طرابلس ففتح أفريقية. ففتح أفريقية سنة 47. وقال ابن يونس توفي ببرقة سنة 56. قوله لعل الحياة تطول به، قوله لعل الحياة تطول به، فقد طالت حياته رضي الله عنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فأخبر الناس أن من عقد لحيته، قال الخطابي أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين، أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحروب، كانوا يعقدون لحاهم وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها، قال أبو السعادات تكبرا وعجبا. ثانيهما أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، انتهى.
قلت لا يعتدي في الأمور، ما يجعلها يجعل لحيته مشوهة ولا يجعلها لحيته حرف، يتوسط في هذا الأمر.
قلت
وقيل أن المراد في عقد لحيته العبث بها في الصلاة ويصلي يعكسها ويعبث بها، لأن هذا يدل على عدم خشوعه.
قلت ويشبه هذا ما يفعله كثير من فتل أطراف الشارب ويترك أطرافه لذلك وهي بعضه.
ما تغذي الشارب هذا محرم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإنحاء الشوارب وبقص الشوارب، أما تطويل الشوارب وجعلها كمالات هذا بفعل الجهال، بفعل الجهال وهذا مخالف للشارب، لا يقدر يقول يتعاهد في القتل هذا القتل عمل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي حديث زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا.
الله وليه هذه الكبيرة على أن ترك الشارب يقول في الاحتمالات الكبيرة قول ليس منا. نعم.
رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال صحيح. وفي الصحيح خالف المشركين أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى وذلك
الشوارب يعني لا تكسروها وقوت وأعفوا اللحى يعني وقوها لا تتعرضوا لها بنفس ولا قص ولا حلق الكسرة اللحية والسحدة برواية حرق اللحى بحديث أرخوا أرخوا اللحى أرجو الجيل أرجو اللحى لا غير ذلك الأمر بإعفاء اللحى وتركها وإغسالها وإدخالها وإدخالها وتوكيلها وحده اللحى. نعم. لكن حدث الآن العفو من كثير من الناس وهي أنهم يعتنون بالشوارب ويحرقون اللحى أو يقصونها ويحاصرونها من جميع الشوارب وهذا خلاف السنة الثابتة على الرسول صلى الله عليه وسلم.
وفي الصحيح خالق المشركين احكوا الشوارب واعفوا اللحى وذلك يدل على الوجوب. وذكر ابن حزم الاجماع على انه فرض.
هذا على الوجوب وجوب احكاء الشوارب والتوضيح ان الامرين واجبان احكاء الشوارب واجب واعفاء اللحى واجب. ذكر ابن حزم في مراتب الاجماع ان هذا مجمع عليه من العلماء.
قوله أو تقلد وترى
في محل الشاهد
فيه ما تقدم أنه شرك بما كانوا يقصدونه بتعليقه على الدواب وغيرها. قوله استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه هذا دليل على أن هذا والذي قبله من الكبائر لأن قوله أنا بريء منه يدل على ذلك. وقال النووي رحمه الله تعالى أي بريء من فعله فهذا التأويل بعيد لعودة الضمير إلى منه.
وقد تفسير النووي أن بريء من فعله هذا بعيد تفسير بعيد الظاهر هو التفسير الأول.
وقد ورد النهي عن الاستنجاء
تبرع من الشخص وليس القصد التبرع بالفعل التبرع منه هو الشخص من عقد لحيته او السجن الضمير على الاستنجاء ولم يعد الى الفعل هذا الذي يجعل تحويل اللون بعيدا رحمه الله.
قد ورد النهي عن الاستنجاء بالرأس والعظام في أحاديث صحيحة كما لا يخفى منها ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود مرفوعا.
هذا مذكور في باب القضاء هذا آداب قضاء الحاجة من كتب الحديث ومن كتب الفقه
عن ابن مسعود مرفوعا لا تستنجوا بالرأس والعظام فإنها زاد إخوانكم من الجن. ولما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة مرفوعا نهى أن يستنجى بعظم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران.
عليها لا يطهران إلا أنهما لا يطهران من استجمر بهما فإن النجاسة باقية عليه خلاف من استجمر في الحجر أو ما يقوم مقام فإنه يزيل النجاسة. لا.
وعنه لا يجزئ الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد.
نعم.
وعنه ولما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة مرفوعة نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران. وعنه لا يجزئ الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد. قوله عن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعل رقبة.
سعيد بن جبير رضي الله عنه من أئمة التابعين، وهو من تلاميذ عبد الله بن مسعود، قال من قطع تميمة من إنسان، والتميمة عرفنا هي ما يعلق على الرقبة أو على غيرها، لكون الحجر يسمونها العوام من هذا الحقوق تكتب وتوظف الورقة ويقطع عليها جلد تتعلق على المريض. كل هذا في خبر عبد الله بن مسعود وحابه رضي الله عنه أن هذا هو حق وهو الصحيح في عموم الحديث. لا، من قطع تميمة للإنسان فكأنما أعتق رقبة. وجه المتابعة أن الذي قطع التميمة من الإنسان أنقذه من الشرك وأعتقه من الشرك، والذي أعتق البقيه من العبودية أيضا له أجر عظيم. هذا وجه الشرك.
وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعجل رقبة.
سعيد رقبة يعني يساوي عشاق الرقبة، لأن هذا إنقاذ من العبودية وهذا إنقاذ من الشرك. هذا إنقاذ من الرق للعزم وهذا إنقاذ من الشرك في التوحيد.
رواه وكيع. هل هذا عند أهل العلم له حكم الرافض؟
قوله كان سعيد رقبة هذا ما يقوله الإنسان باجتهاده، عندما هذا توقف على نص من الشارع.
لا، هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي، فيكون هذا مرسلا لأن سعيدا تابعي. فعلى هذا يجب النهي عن تعليق التمائم والترغيب في قطعها، وأن ذلك مما يجب، وفيه مع ما تقدم أنه شرك، وبيان حال السلف رضي الله عنهم من تعظيم الشرك قليله وكثيره والنهي عنه.
كانوا يتساهلون في الشرك الأكبر، كانوا يبادرون بالنهي عنه.
فلما اشتدت غربة الإسلام في آخر في أواخر هذه الأمة،
هذا تعليق من الشارع.
فلما اشتدت غربة الإسلام في أواخر هذه الأمة صار إنكار هذا وما هو أعظم منه أعظم المنكرات.
صاروا ينكرون على من ينكر هذه الأمور، يقول هذا من الخوارج، وهذا حنبلي متشدد، إلى غير ذلك من الألفاظ. لأن عندهم الإسلام هو ما عليه إبراهيم القبور وما عليه الصوفية، هذا هو الدين عندنا، ومن أنكره فإنه يكون منكرا للإسلام. عندما تغير الأمور فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا عندهم.
صار إنكار هذا وما هو أعظم منه أعظم المنكرات حتى عند من ينتسب إلى العلم كما لا يخفى.
هم علماء فيهم فقهاء، لكن ليس عندهم علم بالتفصيل، عندهم علم بالتفصيل، وقد يكون عندهم علم بالحديث يكونوا محدثين، ولكن ليس لهم عناية بالتفصيل وأمور التوحيد، وإنما يمشون في العقيدة على ما يجري عليه الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
ووكيع هو ابن الجراح ابن وكيع الكوفي، ثقة إمام صاحب تصانيف منها الجامع وغيره، روى عنه الإمام أحمد وطبقته، مات سنة 97.
يعني هو من مشايخ الإمام أحمد.
قوله وله عن إبراهيم، قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إبراهيم هو الإمام إبراهيم ابن يزيد النخعي الكوفي، يكنى أبا عمران، ثقة من كبار الفقهاء، مات سنة 96، وله 50 سنة أو نحوها. وقوله كانوا يكرهون أراد أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومفروق والربيع بن خيثم وسويد بن غفلة وغيرهم، وهم من سادات التابعين في زمانهم، كانوا يطلقون الكراهة على المحرم.
هذا يكرهون عن المحرمين،
كانوا يطلقون الكراهة على المحرم، وهذا القول الصحيح، لأن ما كان من غير القرآن قد تقدم النهي عنه بلا ريب.
لأن ما كان من التمائم من غير القرآن قد تقدم النهي عنه، ولا أحد يخالف لمنع، إنما الخلاف فيما كان من القرآن كما ترون، والصحيح أنه لا يجوز.
وأما إذا كان من القرآن فيتعين النهي عنه في أمور ثلاثة.
أنا الآن أرشح القول الأول في مذهب ابن مسعود رضي الله عنه.
فيتعين النهي عنه لأمور ثلاثة، منها دخوله في عموم المنهي عنه.
ولا دليل على التخصيص. نعم. قال إنه قال تمام سوى نفسه. يعني على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا عام لا مخصص له. نعم.
ومنها كونه ذريعة إلى تعليق ما ليس من القرآن، فيفضي إلى عدم إنكارها.
نعم، إذا أضيح للناس تعليم شيء من القرآن تدرجوا إلى تعليم غيره، وهم يقولون هذا أحسن، يكتبهم
الشياطين ويقولون هذا أحسن، وهذا الجرب
الآن يكون.
الثالث أن تعليق القرآن يكون سببا لامتهانه، فإنه من علقه فلا بد أن يدخل به الخلاء ونحوه. قال المصنف رحمه الله تعالى: والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك.
فقد الرقى التي تعلق، يعني الرقى التي تعلق، إن كانت من غير القرآن فهذا لا خلاف في معنى، إن كانت من القرآن فهذا لا خلاف في معنى.
وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. من العين والحمى.
هذا القراءة على العين هذا كبير ولا خلاف فيها، يعني تطلق ويراد بها تعليق شيء من القرآن، يسمونه سميما، ويطلق ويراد به ما يقرأ على المريض مباشرة، وهذا لا خلاف فيه في جوازه. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث قصير بن عبد الرحمن الذي سبق لكم في باب من حقق التوحيد، قال: لا رؤيه الا من عين او حمى. العين معروفه الاصابه من عين والحسد، والحمى المراد بها ثم الافاعي ثم العقارب.
والتوله شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته.
في ولاية نوع من الجهل يسمونه الصار والعرض، يعملون شيء يحبب المرأة إلى زوجها يعطفونها عليه، ولا العكس يحبب الزوج إلى زوجه يعطفه عليها، أو الصار يصرف عليه يضغط عليه أو يضغط عليه، يعملون شيء مطلوب أو يعملون لزوجه شيء تبغى الزوج. هذا من فعل السحرة في العيال، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا من فعل السحرة، هذه السولة.
قال الحافظ: السولة بكسر المثنات وفتح الواو، وفتح الواو واللام مخففا، شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر، والله أعلم. باب
أدل هذا على أن السحر شرك، أدل هذا على أن السحر شرك. ولماذا يكون شركا؟ لأنه يتعامل بالشياطين، لأن الساحر يستعين بالشياطين ويتعلم من الشياطين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فالسحر من تعليم الشياطين ومن الاستعانة بالشياطين. الساحر مشرك وكافر، كافر بالله عز وجل.
باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوها.
نعم، هذا مثل ما سبق أيضا، لكن المؤلف رحمه الله جعل لكل شيء بابا خاصا من اجل التخفيف في هذا، من اجل التخفيف على طالب العلم ان يجعل هذا الشيء مراحل شيئا فشيئا فيعطي نفعا واحدا. نعم.
باب من تبرك بشجره او حد يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل العزيمه وهي كتابة شيء من القرآن على ورقة بماء الزعفران ثم تنقيعها بالماء ثم شرب هذا الماء، هل يدخل ضمن الرقى المنهية
عنه؟ لا، هذا غير الماء يسمونه له يتفكون من الأواني من الأوراق يلوه ويشرب، هذا رحمة به لما نعمله إنه لا في الرقى، إنما السلام على من يعلم
على الذي يعلم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وضع القرآن في السيارة كما يفعله بعض الناس، هل يدخل في تعلق التمائم من القرآن المنهي عنه؟ وإذا
هذا سبق الجواب عنه، إلا إنسان خاص هذا المصحف للقراءة يقرأ قراءاته وقت نزوله، هذا شيء ولا يهرب عند بلاد الكفار، وإنما يحفظه وصوله يعتني به، فلا طيب. أما إن كان قصده أنه يجعل الإيجاب لا يمنع عنه ولا فهذا يكفي كفوق أو كفوق.
وإذا رأيت أحدا يفعله فهل يلزم أن أسأل عن قصده؟
لا تسأله إلا إن عرفت، لا تسأله إلا إن عرفت أنه ما هو قصده استقراء القرآن. إذا عرفت من قصد الرسالة من غير القراءة ولا يريد، وإنما يريد دفع العين أن يستنصر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الدليل على من أجاز تعليق الآيات القرآنية، وما هو الدليل على من منعها حفظكم الله؟
من منعها عرفت داخل في عموم النهي عن التعليق، وأما من أجازه يقول هذا داخل في الرقية لأنه نوع من الرقية، ولأن ابن عمر أو ابن عباس أحد الصحابة كان يكتب شيء من الآيات يعرف على هؤلاء فعل بعض السلف، ما في دليل على الرقية إنما هو من فعل بعض السلف. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض القراء يكتبون على الجروح والقروح آيات من القرآن، فهل هذا جائز؟
إذا كان في قليل أو في جر ما يجب كتابة القرآن عليه لأن الدم القليل لا يجب كتابة القرآن عليه لكن يقرأ عليه بالنفس يقرأ عليه بالنفس والرقية. نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما أرى شخصا يعلق تميمة على السيارة لدفع العين ولكنه أيضا تارك للصلاة، فبماذا أبدأ بالإنكار عليه؟ هل هو على وضع التميمة أو على ترك الصلاة؟
على ترك الصلاة، على ترك الصلاة نهائيا كفر. تعليق التميمة فيه التميمة من القرآن ولا من الشرك؟ إن كانت من القرآن هو الأخذ النهي عنها لأن فيها خلاف، أما إن كانت من غير القرآن فهو يبادر بالنهي عنها يبدأ بها لأن الشرك أعظم من كفر الصلاة، فيبدأ بالنهي عن تعليق التميمة على السيارة ثم إذا قبل منه ينهاها ترك الصلاة. نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ذهبنا إلى الحج فهل يجب علينا أن ننكر على جميع من رأيناه قد علق شيئا على رقبته؟
الذي أذكر كان عام ولا يتكلم كلام عام للمضربون والذي ولا كنت في كتاب التبديل أو رسائل في التبديل ينفع الله بها، هذا بمثابة الكتاب وتعليم الجهال الكلمة الطيبة من الصبور أو الكتاب اللي كويس أو الفرد اللي كان في الإسلام فطيب أو تجتمع مع ناس تلقي عليه الدرس كل هذا طيب، اللي تبدع عليه من هذه الأمور فخلاص للدعوة إلى الله عز وجل.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التبرك بالمسبحة وهل يتبرك بالقرآن؟
المسبحة ما يتبرك فيها، لا يجب التبرك بالمسبحة ولا غيرها منها مخلوقات، أما القرآن فهو كلام الله قد جعله الله مباركا. نعم كتاب أنزلناه إليك الله جعله الله مباركا. نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين أو حمى أن الرقية محصورة في هذين الشيئين؟
لا، هذا سبب الكلام به وأن المعنى إنه لا رقية أحسن من رقية العين والفم، ألا يمنع هذا إنه يرقى لغيره إلا من الأمراض؟ لا.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم دعاء ختم القرآن في صلاة التراويح؟ وما رأي فضيلتكم في من يقول إنه بدعة؟
هذا ذكر الإمام أحمد أنه أدرك عليه من أدرك العلماء الحجاز عليه وهذا في القرون المفضلة، أدرك الإمام أحمد الناس عليه في القرون المفضلة ولم يقل بدعة الحمد لله، لأن الدعاء والصلاة مشروع هي الدعاء.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، القنوت في الوتر وقراءة سبح والكافرون في الشفع بعض الإخوة ينكرون المداومة عليها وبعضهم لم يفعلها في إمامته في هذا الشهر أبدا، فما توجيه فضيلتكم حيث إن دليلهم هو حتى لا يعتقد الناس وجوب ذلك؟
هذا لا يذكر ولا تحرم المداومة عليه ولا يذكر، لا تذكر المداومة عليه ولكن يقال الأولى أنك ما تداوم عليها لأن يظن الناس أنها واجبة، الأولى أن بعض الأحيان تقرأ بغيرهم الأمر الأولى، ولا يزال هذا مطلق الآن فيجوز، بعض الإخوان يستفتي الرجل ما نسأل يستفتي فمثل هذه الأمر الأولى أنك ما تداوم عليها ولو داوم عليها لا
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح الترديد مع المؤذن إذا كان الأذان ينقل من المذياع مباشرة في وسط المدينة؟
ذكر لله عز وجل، لكن إن كان الأذان يسجل إن كان مرتجل فهذا ما يأخذ حكم الأذان الذي يلقى حيا للمؤذن، إذا كان للمؤذن يبقى حيا فإنه تتابع، أما إذا كان للتسجيل فهذا لا ينطبق عليه الحديث في متابعة المؤذن، لأن ما عندي سؤال، إنما هذا شيء التسجيل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الفرق بين الإيمان واليقين؟ وما حكم الدعاء بقول اللهم زدني إيمانا ويقينا؟
اليقين أكثر من الإيمان، أكثر أبلغ من الإيمان، أعلى أعلى مرتبة.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل سماع الدف للرجال في العرس بأن يأتي من قبل النساء صوت الدف، هل يصح سماعه للرجال في هذا الموطن؟
ذكر العلماء أن ضرب الدف خاص بالنساء في مناسبة الزواج وفي محيط النساء، يسمعه النساء فقط، أما الرجال فلا يسمعونه، ولم يكن هذا من حق الرجال، وإنما فيه للنساء خاصة وبينهن. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي كيفية النفس عند النوم؟
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يجمع كفيه ويقرأ آية الكرسي ويقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، يمسك في يديه مع كل آية، يمسك في يديه، فإذا فرغ يمسح في يديه جسمه، يمسح به جسمه، ما أقبل وجهه وبدنه، وما يستطيع كما يستطيع من بدنه يمسحه بكفيه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل نوى أن يذهب من الرياض إلى جدة ثم يعتمر، فهل فعله هذا صحيح وماذا عليه؟
لا يأخذ الإحرام من الجنة، يعني يحرم من ميقات هذا الرياض، يعني حكم حكم هذا الرياض، لا يحرم من السبيل ويؤدي العمرة ويروح الجنة، ولا يروح الجنة وهو محرم يبدو الإحرام لما ينزل المكة ويأدي العمرة، المهم لا يتعدى الميقات إلا وهو محرم لا زال ينوي العمرة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا القول حديث؟ إذا قرئ الكأس بالكأس حرم ما فيه، وما درجة صحته إن كان حديثا؟ فضيلة الشيخ وفقكم الله، من خلع ضرسه في نهار رمضان فخرج منه دم كثير ودخل في حلقه، هل يفطر بذلك؟
ولو دخل إلى جوف يعني من غير تعمد، وله الصائم له أن يخلع ضرسه، يعني يغلق ويشق عليه، فله أن يخلع ويستيحمل ويتحفظ من سريان الشيء إلى حلقه، لكن لو من شيء ذهب إلى حلقه من غير فصل هذا لا يضر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الرأي الراجح في حكم التلفاز؟ وهل يدخل في ضمن التصاوير؟
والله لا والله مقصور على التلفاز، أرى الآن يأتي به محطات كلام، يأتي به قنوات فضائية، الأمر الآن يأتي به الإنترنت اللي يسمونها، ما صار الآن مقصور على التلفاز المحلي فقط. صار يأتي فيه من كل ما عبده، فالسلامة منه والابتعاد عنه لا شك أنه أبرى للدين، لا وأحفظ للدين، وإذا فتح الإنسان هذه الوسيلة تدرج إلى شيء معه، السلامة لا يعبرها شيء مهما أمكن الإنسان.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، فأبعنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى،
يعني في الصلاة، يعني يقول الصف الذي خلف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأهل العقول، لأهل العقول وأهل العلم، من أجل لو نادى الإمام شيء في صلاته فإنهم ينبهونه ولو أغلقت عليه القراءة فإنه يستحول عليه. فوجود هذا الصنف من الرجال خلف الإمام إعانة للإمام. الله تعالى أعلم. الله أعلم على نبينا محمد وعلى
وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما. يعني فقد أشرك. وإن لم يصرح المؤلف بذلك لأنه اكتفى رحمه الله بما تفيده الأحاديث والآية التي ساقها، يؤخذ من الآية ومن الحديث أن ذلك شرك. ولكنه من عادته رحمه الله أن الحكم إذا كان منصوصا عليه فإنه يذكره في قلبه، وإذا لم يكن الحكم منصوصا عليه وإنما يفهم ويستفاد من الأدلة فإنه لا يذكره للترجمة بل يتركه للنصوص وما يفهم منها. وهذا من عظيم فقه رحمه الله ومن تحفظه من الجزم بالأحكام إلا بنص صريح. والفرق بين هذا الباب والذي قبله أن الباب الذي قبله لدبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، ذاك الباب من أجل استعمال هذه الأشياء لدفع الرفع، وأما هذا الباب فهو لأجل جلب الخيط والبركة. فالباب الذي قبل دفع الضرر، وهذا الباب لجلب الخير والنفع، وأن ذلك كله مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي ينفع وهو الذي يضر، وأما غيره فلا ينفع ولا يضر إلا بأمره سبحانه وتعالى. قوله باب من تبرك، تبرك معناه طلب البركة، والبركة هي ثبوت الخير ودوامه، ثبوت الخير والنفع ودوامه، هذا هو البركة. والتبرك إنما يكون بأسماء الله وصفاته سبحانه وفي القرآن الكريم أن الله جعله مباركا وجعله شفاء وهو كلام سبحانه وتعالى، كذلك بأسمائه وصفاته لأنها مباركة. فإذا قلت بسم الله معناه تبرك بسم الله وأستعين بسم الله، هذا مشروع التبرك بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته. ومنه ما جاء في دعاء الاستفتاح: تبارك اسمك تبارك اسمك، أي البركة تنال باسمك. وجاء أيضا هذا مسندا إلى الله جل وعلا، تبارك الذي نزل القرآن، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وكذلك التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن فصل من جسده الشريف من عرق او ريق او شعر، فهذا يتبرك به لانه صلى الله عليه وسلم كان مباركا، واقر اصحابه على تبرك بريقه وبشعره وبعرقه. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن فصل من جسمه الشريف، ولا يجوز ان يتبرك بغيره مهما بلغ من الصلاح، فلا يتبرك فيه بالصالحين ولا بالاولياء، انما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته عليه الصلاه والسلام. ولا يتبرك بالاثار التي تنسب اليه صلى الله عليه وسلم من الاشياء التي استعملها او جلس او الامكنه التي جلس فيها او صلى فيها، لا يتبرك بهذه الاثار، هذا من البدع. ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم انه شرع لامته ان يتبركوا بحجره ولا يتبرك ولا ان يتبركوا بالقاب شراء ولا براثور الامكنه التي جلس فيها ونزل عليه الوحي فيها، ولا لدار المولد اذا ثبت انه ولد في هذا المكان، فلا يتبرك بهذه الاشياء، لان هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعله صحابته الكرام، وهم اعلم الامه بما يجوز وما لا يجوز، ولا فعله السلف الصالح من القرون المفضله، وانما يتعلق بهذه الاثار كما يسمونها الجهله والمخلفون الذين لا يهمهم الدليل، وانما يهمهم ما قاله فلان وعلان وما تهواه انفسهم. التبرك بالاثار والتبرك بالاشجار والاحجار كل ذلك محرم، فهو شرك لانه طلب للبركه من غير الله سبحانه وتعالى. وقوله نحو إناء يشمل كل ما ذكر، الشجر والحجر والقبور والآثار التي تنسب إلى الأنبياء أو إلى الصالحين أو إلى الأولياء، كلها لا يجوز التبرك بها، كل داخل في قوله ونحو إناء. التبرك لا يجوز إلا بما جاء به الأدلة، التبرك بأسماء الله وصفاته، التبرك بالقرآن، التبرك بما انفصل من جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في حياته عليه الصلاة والسلام، لأنه بعد موته لم يبق شيء مما انفصل منه صلى الله عليه وسلم، انقطع هذا بموته صلى الله عليه وسلم ورحيله عن هذه الدنيا إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، فرأيتم هذا استفهام شرط، فرأيتم هذه الأصنام هل دفعت أو غرت حتى تتعلقوا بها وتتبرقون بها، هل نفعت؟ هل نفعتكم؟ هل ضررتكم؟ هل نفعت نفسها؟ هل سمعت لما هدمت ودافعت عن نفسها لما هدمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وين راحت؟ لو كانت آلهة ولو كانت تنفع الضبط لدافعت عن نفسها. وهل نصرتكم لما سلط الله المسلمين عليكم؟ هل نفعتكم هذه الأصنام؟ هل منعتكم؟ هل أغاثتكم عند الشدائد؟ هل توبيخ من الله جل وعلا إلى هؤلاء الذين يعبدون اللات والعزى ومنات ويتبرقون به وغيرها من باب أولى؟ لكن هذه أكبر أكبر الأصنام، هذه كانت أكبر الأصنام وهي المشهورة عند العرب. فاللات على صنم في الطائف بني ثقيف، ويقرأ اللات بالتخفيف ويقرأ بالتشديد اللات. فاللات قالوا انه اشتقوا من اسم الله، اشتقوا من اسم الله. واما على التشديد اللات فهو اسم فاعل من لث يلت، لانه في الاصل رجل صالح للطائف يلت السويق للحجاج ويطعمه الحجاج، فلما مات جعلوا قبره وثنا يعبدونه من دون الله ويتبركون به. هذا على القراءة التشديد، اللات أي قبر اللات الذي كان يلت السويق. وأما على رواية التخفيف فهي صخرة في الطائف مكتوب عليها يسمونها اللات، اشتقوها من اسم الله سبحانه وتعالى. وهذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه أن تجعل للمخلوقات وله الذين يلحدون في أسماء، من الإلحاد هي أن يسمى بها الأصنام المخلوقات. والعزى هذا صنم أهل مكة، وكان ديوان نخلة بين مكة والطائف، وهو عبارة عن شجرات سمر عليها سور، وكانوا يتبرقون بها ويعبدونها، وهي لأهل مكة، وهي في وادي نخلة بين مكة والطائف. والعزى صنم يقع شمالي المدينة عند جبل يقال له قديس بين أهل المدينة ومكة، كانوا في الجاهلية يحرمون من عنده بالحج والعمر، يحرمون من عنده بالحج والعمر ويتبركون به. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة السنة الثالثة من الهجرة أرسل صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأصنام من هدمها